الآب والابن والقدس الإله الواحد آمين. الطابع جزءا من الأصحاح أو الفصل السادس من إنجيل معلمنا يوحنا. قالوا له: أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل بمشيئتي، بل بمشيئة الذي أرسلني. وهذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتضمرون عليه، لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتضمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي، ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن ومات. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد، والمجد لله دائما. إذا كنا سنقضي هذه الساعة في تأمل مركز حول سر الشكر أو الأفخارستية من حيث هو رباط بل اتحاد بيننا وبين المسيح، فإننا قبل أن نتكلم عن هذا السر من حيث هو اتحاد ينبغي أن نفهم لماذا جعل المسيح الاتحاد ضرورة بيننا وبينه، ثم لماذا كان هذا السر ننال به هذا الاتحاد ولا نناله بطريق آخر؟ مدخلنا لهذا الموضوع هو طبيعة الإله، طبيعة الله. الله عرف ذاته وشرح لنا طبيعته. الله هو المحبة، الله هو المحبة، أو الله محبة. ما معنى أن الله محبة؟ ولماذا هذا التعبير؟ وهل المقصود بالمحبة هي عاطفة الحب المتداول عليها؟ لماذا كان الله محبة؟ ولماذا تشرح طبيعة الله بأنها محبة؟ الإجابة البسيطة على هذا السؤال بأن المحبة بناء وأما الكراهية فهدم. المحبة بناء، دي قضية كونية، قضية كونية. المحبة بناء والكراهية هدم. لأن المحبة تواصل، والتواصل ترابط، والترابط بناء. على عكس من ذلك الكراهية، الكراهية تحطيم، تنافر، تعارض، هدم. والكون كله هدم وبناء، الكون كله هدم وبناء، كل شيء في الكون هدم وبناء. إذا أردنا أن نلخص العالم، الكون، كل شيء هدم وبناء. قوة تبني وقوة تهدم، هذا هو كل الوجود. حتى في الجسم الإنساني في هناك بناء وهناك هدم. الصحة بناء والمرض هدم، واحنا لما نيجي نتكلم عن ما نسميه بالميكروبات اللي هي الجسيمات اللي بتتهم عادة بأنها هي بتسبب الأمراض، هذه الجسيمات كائنات آتية بتقتحم الجسم لتهدم الجسم. فهي مدمرة، هذه الحركة حركة التعارض بين الميكروبات وبين الجسم، حركة كراهية، لأنها جسم غريب يريد أن ينتزع أو يحتل مكانا في جسم الإنسان. إذن هناك عملية هدم، ولكن الصحة عملية بناء. وكل شيء من اللي بينصح به لصحة الإنسان ولخدمة الإنسان ولبناء الإنسان فهو محبة للإنسان. وإذا عممنا النظرة نجد إن الكون كله العوامل المساعدة البانية فيها خير وفيها حب، وعوامل الهدم والتخريب فيها كراهية، والصراع بين الخير والشر في الكون وفي كل مكان وفي كل زمان هو صراع بين الحب والكراهية. ولما كان الله هو الخير المحض، لذلك فهو الحب، ولا يمكن أن يكون في الحب المحض والخير المحض كراهية، إنما الكراهية تتمثل في القوى المعادية للإنسان، والتي عادة اصطلحوا عليها بأنها الشيطان، وكل ما ينضوي تحت الشيطان من قوى معارضة وقوى مضادة وقوى كارهة وقوى مدمرة للإنسان. احنا بشر، وتعرضنا للكراهية، وتعرضنا للهدم يوم ان دخلت الخطيئة الى العالم. دخول الخطيئة الى طبيعة الانسان دمر طبيعة الإنسان وأفسدها وأتلفها زي أي عضو يصاب بالعطب أو ثمرة أو نبات يصاب بالعطب. معناه أن نسيج أو جزءا من نسيج هذا النبات أو الحيوان تهالك ولم يعد في صورة البناء، وإنما دخل عليه ما يدمره فصار معطوبا. هكذا فعلت الخطيئة في الإنسان ابتداء من أبينا آدم. فتدمر الإنسان. عشان الإنسان يرتد الى حياته الاولى ويعود الى الصحة الكاملة لابد من عملية تغيير اساسية. يعني دلوقتي لما افرض تفاحة ولا برتقانة ولا فسدت تعطبت دخل فيها شيء من الفساد، ايه العملية؟ نردها تاني ازاي؟ نرجعها تاني ازاي؟ في اجزاء هنا تدمرت، وكلما تركناها فترة من الوقت طبعا الدمار يدخل في الاجزاء الاخرى، وبعدين تتسع رقعة هذا الدمار في هذه التفاحة او في هذه البرتقالة الى ان يملك الدمار اكبر جزء منها. زي مثلا كمان في جسم الانسان لما يبقى فيه سرطان او شيء من هذا القبيل، فبيحصل ان السرطان بيبقى في موضع معين وبعدين يمتد يدمر المناطق المجاورة الى ان يصل الحالة بهذا السرطان لو ترك وخلي بينه وبين جسم الانسان انه السرطان يمتد وينتشر الى ان يشغل اكبر مساحة من الجسم الى ان يصبح الجسم كله يعني في حالة دمار تام. كيف يمكن ان تسترد الصحة وكيف يمكن ان تعاد من جديد؟ بالنسبة لطبيعة الاشياء لا امل الا في تغيير كامل. ممكن ابدا انك انت هتعرف ابدا ترجع تفاحة فسد حتى جزء منها، مش ممكن تقدر تردها الى الصحة من جديد. اقصى ما فيها انك انت هتعمل عملية تنظيف وطرد لهذا الجزء، لكن ازاي انه هذا الجزء يتبني تاني ويتبني كالاصل؟ هذه عملية صعبة، واللي بيحصل فعلا انه في الحياة ما بنلاقيش هذا ابدا. دخل الفساد الى ثمرة بينتشر هذا الفساد، ولا أمل إطلاقا في أن هذه التفاحة التي فسدت تتحول إلى تفاحة من جديد، إلا إذا استغنينا عن هذه التفاحة وأتينا بتفاحة أخرى. وده اللي قاله القديس أثناسيوس الرسولي مثلا لما بيتكلم عن فساد طبيعة الإنسان، قال إنه الإنسان فسد فسادا لا يمكن معه إصلاحه. وده قاله أيضا قديس أغسطينوس، قال إن الإنسان فسد فسادا من المستحيل، خلاص دخل الفساد إلى طبيعته، أنسجة فسدت أصبح من غير الممكن إلا بعملية خلق من جديد. وهذا هو الذي تم في المسيح، عملية خلق من جديد، ما هيش عملية ترقيع أبدا، ما هيش عملية إصلاح لجزئي أبدا، مدام الفساد قد دخل فهذا الفساد لا إصلاح له إلا بعملية تغيير جذرية أساسية، خلق من جديد. عشان كده الكتاب المقدس قال لنا ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. الختان اللي فيه يقطع جزء من الجسم ده مش هيصلح ولا هيطهر، ده كان رمز مؤقت، انما هل هذا الختان هيعمل عملية اصلاح؟ لا، احنا محتاجين لخلع زي ما قال الكتاب، خلع جسم خطايا البشرية، الخلع التام وعملية خلق من جديد. من هنا كان لابد للإنسان أن يموت وأن يخلق إنسان جديد، وهذه العملية بتتم في العهد الجديد بطريقة روحانية غير منظورة، بتتم في المعبودية. بنقعد نصلي على مياه المعبودية صلوات طويلة، القصد منها انحدار الروح القدس. مدة تزيد على ساعة ونصف صلوات متواصلة، القصد منها في النهاية انحدار الروح القدس ليقوم بهذه العملية، عملية سحق وقتل نهائي للطبيعة القديمة وخلق طبيعة جديدة في المسيح. العملية ما هيش عملية شكلية ولا هي عملية سطحية، العملية في فلسفة المسيحية في جوهرها الحقيقي هي عملية تغيير، عملية خلق من جديد لطبيعة جديدة، لأن الطبيعة الأولى قد فسدت ولا سبيل إلى إصلاحها بل بتغيير أساسي. وده يفسر لكم إيه كلمة الخليقة الجديدة في العهد الجديد، إيه معنى، ايه معنى الخليقة الجديدة، وايه الكلمة ينبغي ان تولدوا من فوق، يعني ايه ليه كده، ايه الحكمة، ليه ينبغي ان نولد من فوق، ليه المسيحي يقول هذا، ليه ينبغي ان تولدوا من فوق، وانك لا تقدر ان ترى ملكوت الله او ان تدخل الى ملكوت الله، لا يمكن الا اذا ولدت من فوق. وللمسيح اللي بيتكلم، المسيح اللي بيتكلم، ربنا اللي بيتكلم، مفيش فايدة، لازم تولد ولادة جديدة، انما الولادة القديمة ولدتكم أولاد الخطيئة وأولاد الفساد بالآثام حبل أبيه بل خطيئة اجتهدتني أمي، خلاص بتارث الخطيئة الأصلية بالولادة، بتارثها فبتصبح فاسد ابن فاسد، لا سبيل إلى الإصلاح، لا سبيل إلى أنك تعود من جديد إلا إذا اتخلقت من جديد، اتولدت من جديد. لدرجة أنه نيقوديموس قال له هل يمكن لرجل شيخ أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ يعني السؤال فهم هو من المسيح كلمة ينبغي أن تولدوا من فوق، فهم بالضبط أن المسيح عاوز كده، عاوز عملية ولادة من جديد، خلق من جديد. حتى ان الراجل بيقوله اذا هل يمكن لرجل شيخ ان يدخل بطن امه ثانية ما يولد؟ اذا كان المعنى الواضح الذي قدمه المسيح في تعليمه انه لابد من عملية تغيير اساسي، خلق من جديد، ولادة من جديد. ولكن السيد أراد أن يشرح أنه لا داعي أن يدخل الإنسان بطن أمه ثانية ويولد بطريقة ميكانيكية، إنما يمكن بالقدرة الإلهية أن تتم هذه الولادة من دون حاجة أن يدخل الإنسان بطن أمه ثانية ويولد، لأن الإله الذي يخلقنا الخلقة الأولى عن طريق الأب والأم والقانون الطبيعي، هناك قانون آخر فوق الطبيعة يمكن أن يحقق الولادة من دون دخول الإنسان بطن أمه ثانية ويولد. إزاي؟ بالروح القدس. إزاي بالروح القدس؟ الروح القدس اللي هو الله نفسه يقدر يخلق الإنسان خلقا جديدا، زي ما إنه كان في العهد القديم الروح يرف على وجه المياه، فأمكن أن يخلق من الماء الزحافات والأسماك والطيور وما إليها من الأشياء التي خلقت من الماء بعملية خلق، لأن ده روح الله ينزل على المياه فيعطي للمياه كهرباء تصير بها قادرة على التوليد، فيحصل عملية توليد بخلق من جديد. هكذا في العهد الجديد بعمل الروح القدس يمكن أن يحدث هذا التوليد، ينزل الروح القدس ينحدر على مياه المعمودية يكهرب، يخلق الكائن اللي فيها زي ما كان بيتخلق السمك والزحافات البحرية والطيور، اتخلقت جوه المية، على علم المية يعني حاجة ما هيش خالقة لكن بروح الله. هكذا ينحضر الروح القدس على مياه المعمودية بعد الصلوات طبعا، فلما بينحضر الروح القدس ينزل على المية يكهربها ويكسبها هذه القدرة الخلاقة، فيخلق للإنسان طبيعة جديدة تنسحق الطبيعة القديمة تتشال خالص، اللي هي زي ما سماها خلع، خلع الإنسان العتيق، يخلع، يخلع. وعشان كده تنبيها لضمائرنا الى عملية الخلع اللي بتتم، تنبيها بس للضمائر، الانسان لما ينزل المعمودية لازم يخلع كل حاجة، ده تنبيها للضمير ان هنا عملية خلع هيقوم بها الروح القدس للطبيعة القديمة، خلع الانسان القديم، خلع زي ما قال الكتاب في موضع اخر خلع جسم خطايا البشرية، تشيل دي الحلة القديمة دي هتلبس حاجة جديدة. تنبيها لضميره
انه لبس طبيعة جديدة هي طبيعة الرب من السماء. في العهد القديم آدم لما أخطأ تعرف فربنا حب يبين له أنه هو محتاج إلى الكساء من جانب الله، فصنع الرب له أقمصة من جلد وألبس آدم وألبس حواء، وده كان رمز مؤقت إلى عملية اللباس الجديد الذي لابد أن يلبسه الإنسان، اللي هي الطبيعة الجديدة اللي يلبسها، ودي اللي أشار إليها الرسول بولس لما قال أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. لبس في هنا ملابس، إنما مش ملابس، ده بتلبس المسيح، المسيح اللي يتلبس. أرجوكم تاخدوا بالكم بألفاظ الكتاب، ما هياش تعبيرات سطحية. كلمة أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، لبستم المسيح، يتلبس كما لو كان المسيح حلة، المسيح يتلبس. وهذه معنى أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ليه؟ أنا مت، الطبيعة القديمة مات، لازم تموت، مفيش فايدة، فسد فسادة نهائية، لازم تتغير، تيجي حاجة تانية، يجي مين؟ يجي المسيح نفسه. مفيش حد تاني يقدر يديني الحلة الجديدة، مفيش حد تاني، ليس بأحد غيره خلاص، وهو اللي يلبسنا. عشان كده احنا في المعمودية الخليقة الجديدة، معناها ان احنا بنلبس طبيعة جديدة. ايه الطبيعة الجديدة؟ انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. وبعدين هناك حكمة بعيدة، المسيح مش بس بيلبس، بيلبسنا، ولكن ايضا بيحيينا. مش مجرد بدلة المسيح بنلبسه، لكن هذه البدلة محيية، خلاق، تخلق فينا الحياة. وإلا تصبح مجرد غطاء وكساء خارجي. لكن هنا هذه الطبيعة تلبسنا وتعمل فينا ويصير بيننا وبينها علاقة، علاقة حية، علاقة بنائية، علاقة بناء. يبقى لازم إذن يحصل ترابط بين الإنسان وبين المسيح. ترابط جوهري، مش مجرد غطاء ولا كساء، إنما تلاحم، تلاحم. النهاردة بيتكلمون عن زرع الأعضاء، ولكن في كثير من الأحيان الجسم يلفظ هذا العضو الجديد، بعد بضعة ساعات يلفظه. وفي هذه الحالة لا يفيد هذا الزرع لهذا العضو لأنه الجسم يلفظه. فما لم يترابط العضو الجديد مع أنسجة الجسم ويصير معها طبيعة واحدة لابد لهذا العضو الجديد أن يفرز أو أن يطرد أو أن يلفظ أو أن يعني يطرده الجسم يلفظه الجسم. هذا السبب أن نحن بعض المعمودية لازم عملية تانية عملية تلاحم. احنا بالمسيحي بنلبس بالمعمودية بنلبس. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم. هذا لباس لباس، لابد ان هذا اللباس يصير متلاحما مع طبيعة الإنسان بحيث يحصل الترابط والتلاحم. كلمة تلاحم يعني زي اللحم، زي اللحم للإنسان يدخل فيه جوه. وهذا هو السبب ان المسيح حطنا امام وضع جديد بعد المعمودية لما قال انا القرمة وانتم الاقصى. هنا مرحلة اكثر تقدما. في الاول كنا لبسنا المسيح، لكن هنا في خطوة تانية أكثر تقدما، أننا صرنا متلاحمين معه تلاحم الغصن بالكرمة. الكرمة حينما الغصن فيها يطعم، يدخل فيها دخولا ويحصل تلاحم. لما بنعمل تطعيم بنحفر في الشجرة، نجيب الفرع اللي احنا عاوزين نطعمه، يعني يكون مثلا فرع عاوزين نقويه، فبنحفر له حفرة في الشجرة ونروح مدخلينه جوه، وبعدين نربط عليه خوفا من انه هذا الفرع يقع او حيوان يشد يوقعه، او هو يقع لوحده او الهواء، فلازم نربط عليه لغاية ما نطمئن ان حصل تلاحم داخلي بين الغصن وبين الكرمة. بعد كده نشيل الأربطة ما يهمناش. نحن طعمنا، كنا أغصان من شجرة برية زي ما قال الرسول بولس، وطعمنا في الشجرة الجيدة اللي هي المسيح. وعشان كده بندخل، ان المعمودية معناها ادخال، دخول في ملكوت السماوات. ان كان احد لا يولد من الماء لا يقدر ان يدخل ملكوت الله في الارض قبل ان ندخل الى ملكوت الله في السماء، لان الكنيسة في الارض ملكوت الله ايضا. فهذا هو المدخل وهذا هو الدخول. جرن المعمودية، هذه الحفرة، حفرة المعمودية، الجرن، هذه الحفرة التي يدخل بها وفيها الغصن.
وبعدين بعض المعمودية لازم تبقى فيه عملية ربط، وهذه هي المسحة المقدسة، مسحة الميرون، عشان كده اسمه سر التثبيت.
لكن هناك تثبيت آخر، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا. فهنا ثبات وهنا ثبات، ثبوت وثبوت. هذا الفرق ما بين الثبات الأول اللي بنناله في سر المسحة المقدسة، وبين ثبات من نوع آخر اللي هو عن طريق الوصل بين الغصن وما بين الكرمة، عن طريق انتقال عصارة الحياة من الكرمة إلى الغصن. إذا انتقلت عصارة الحياة من الكرمة إلى الغصن فتم الثبات،
وهذا ثبات غير الثبات الأولاني اللي هو الربط اللي بعد دخولنا في جرن المعمودية بنمسح ونختم بالختم المقدس وهو الميرون. فبننال إذن تثبيتا جديدا عن طريق وصل العصارة ما بين الكرمة وبين الغصن. إذا حصلت هذه الوصلة وحصل هنا الاتصال والانتقال ما بين الكرمة وما بين الغصن، خلاص يبقى هنا ثبات بالحياة، أصبح الغصن حي بالكرم. وهنا لاحظوا معنى كلام المسيح، فمن يأكلني يحيا بي. شوفوا التعبير، من يأكلني يحيا بي، أنا الحياة، أنا الحياة، زي ما قال الرسول يوحنا في مطلع الأصحاح الأول، فيه كانت الحياة. مش هنا كان بفعل ماضي، وهنا الكينونة، فيه الحياة، فيه الحياة. هو بيقول أنا، أنا الحياة، من يأكلني يحيا بي، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إذا الغصن تغذى من الكرمة، هنا ثبات الغصن في الكرمة، لأن الغصن تصير حياته بالكرمة وبالكرمة، والحياة تنتقل من الكرمة إلى الغصن، وتصير السكة فايتة، تصير السكة فايتة، مفيش عائق، الحياة تنتقل من الكرمة إلى الغصن، ويصير الغصن حيا بالكرمة، موصول الحياة، تصبح العلاقة بينه وبينه علاقة طبيعية. زال الغربة، زالت الغربة، زالت الفوارق. كان في الأول الغصن غريب، لأنه من شجرة أخرى، فستانة أو برية، لما الطعم وبعدين انتقلت، بدأت الحياة تنتقل من الكرمة إلى الغصن، صار الغصن النهاردة مربوطا بالكرمة، انقطعت صلته بالأصل، أصبحت حياته جديدة، جديدة جدا. ومن هنا ينتج الغصن الجديد ثمرا قويا لم يكن له من قبل. هنا معنى كلامه كل غصن في أصحاح 15 كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أيضا أنتم إن لم تثبتوا فيا. إذا حصل الثبات يحصل ثمر، لأنه الحياة التي في الكرمة تصير في الغصن، وبهذا يصير الغصن مثمرا والثمر ليس منه وإنما من الكرمة التي تطعم فيه وفيها وثبت فيها. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. كنا أغصان في شجرة برغية، اتقطعنا من الشجرة البرغية واتطعمنا في الكرمة الجيدة فصرنا فيه، وصارت حياته فينا وصرنا نحن أحياء به. من يأكلني يحيا بي. عجبا انه يعمل لنا تشبيه غريب، يقول كما اني انا حي بالآب. كما أرسلني الآب الحي أنا وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. أنا حي بالآب، دخلنا في حتة مهمة جدا جدا. أنا حي بالآب فمن يأكلني يحيى بي. إذن على نظير على نظير على غرار حياة الآب والابن وهما أقنومان في ذات إلهية واحدة نصير نحن مع المسيح في علاقة تشبه علاقة الابن.